يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد قد مرت بنا الآية التي يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأن هذا أزكى لهم. ثم انتقل الحديث إلى القسم الثاني من المجتمع وهو النساء، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه آية واضحة وصريحة في أدب إنساني رفيع، وذلك أن امرأة كانت تقصدها النساء للجلوس عندها والحديث معها لمكانتها الاجتماعية، فكان بعض النساء تأتي وقد بدت أسافل ثيابها أو بدا أسفل ساقها وخلخالها، وبعض النساء تأتي وقد خرج شيء من دعابة شعرها أو مقدم شعرها أو يبين شيء من صدرها أو ساعدها، فقالت: ما أقبح هذا في النساء؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب النساء المؤمنات النساء المؤمنات وليس الكافرات، لأن الكافرات يتبرجن، ونهى الله تعالى نساء المؤمنين أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا خطاب لنساء هذه الأمة المتبعة لهدي القرآن والسنة، التي تسمع الأوامر وتنتهي عن النواهي وتقف عند حدود الله. فيقول الله جل وعلا يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. المسألة الأولى غض البصر، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تشاهد الرجال وأن تنظر إليهم نظر شهوة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تنظر إليه البتة إلا وهي متحجبة بغطاء لعينيها ليحد من تمعنها وتأملها له. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء غير متحجبات، وكان ابن أم مكتوم الأعمى موجود، فأنكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا أليس أعمى؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أنتما، أفعمياوان أنتما. وهذا أمر واضح وصريح إلى أن المرأة تغطي عينيها، تغطي وجهها، تغطي زينتها ولو كان الذي عندها أعمى. فما الحال في هذا المطاف الذي فيه الرجال مبصرون والنساء كاشفات؟ ماذا سيقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو رأى هذا المنظر؟ وتساهل النساء وأوليائهن واعتراضهم على أن هذا من عادات السعوديين وليس من عادات أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، وكأن هذه الآية نزلت لسكان مكة أو المدينة دون الأرض كلها، وهذا الدين هو دين للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة، ليس خاصا ببلد ولا بأهل عصر. فالله تعالى يقول قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، فلا يطلقن النظر إلى الرجال غير المحارم. المرأة تغض بصرها وهذا أمر واجب. ويحفظن فروجهن، يحفظن فروجهن يرد فيها المعنيان اللذان ذكرناهما في قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فعفظ الفرج يكون بأمرين: حفظه عن فعل الفاحشة، والأمر الثاني حفظه عن أن ينكشف بحيث لا يراه أحد، لا رجال ولا نساء. فالمرأة يجب عليها أن تستر فرجها إلا عن زوجها، ويجب عليها أن تبتعد عما يشينها من فعل الفاحشة. فالمؤمنات ممنوعات من أن يرتكبن الزنا وهذا هو سبيل الإعفاف لها لتتزوج بعقد شرعي صحيح. المسألة الثالثة يقول تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين، زينة ظاهرة تظهر وزينة تظهر. فالزينة التي تظهر لا قدرة للمرأة على إخفائها كالطول والبدانة، والزينة التي تظهر وتخفى يمكن إخفاؤها يلزمها أن تخفيها إلا عن هؤلاء الأشخاص المعينين، الزوج وأبوه وابنه وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها وما بعدهم ممن سنأتي عليه بالتفصيل. فهنا ذكر زينة سومحت ولا وزر عليها في ظهورها لأنه لا قدرة لها على إخفائها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعض الناس في هذه المسألة قال إن المراد بالزينة الظاهرة هي الوجه والكفين، واحتجوا بحديث روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها أختها أسماء وكان عليها ثياب الرقاق، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجه وكفيه. وهذا حديث ضعيف لأن فيه انقطاع وفيه إرسال، فخالد بن دريك هو راوي الحديث عن عائشة وهو لم يرى عائشة، فيعتبر الحديث منقطع ولا يصلح للاحتجاج. ثم أن لو فرضنا صحته فإنه يحمل على ما كان قبل نزول آية الحجاب. والأمر الثالث أنهم نسبوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بذلك، والذي نقل بالسند الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه ينقل عن النساء اللاتي كنا في المدينة بعد نزول آية الحجاب أنهن كن يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، وهذا يعني أن العين الأخرى وبقية الوجه كله مغطى، ولم تبدي المرأة إلا عينا واحدة لأجل أن لا تسقط بحفرة أو حجر، لأن أغطية وجوههن كانت سميكة، فليس كل المرأة تجد من النوع الخفيف الذي تستطيع أن ترى من ورائه. وحينئذ فلا يصلح أن يفسر ما ظهر منها بأن المراد به الوجه والكفين، لأن زينة الوجه هي أزين ما في المرأة، ففيه مجامع الحسن، والمرأة من خلال تقاسيم وجهها توصف بالحسن من عدمه وبالجمال من عدمه، ويقال امرأة جميلة أو قبيحة من تقاسيم وجهها، ففيها العين والأنف والخد والفم والابتسام والكحل وغيرها من الأمور التي هي مطامع الرجال في النساء. وعلى هذا فلا يصح لأحد أن يقول إن المراد بقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد به الوجه والكفان، وإنما الصواب هو ما لا يمكن إخفاؤه، كأن تكون المرأة طويلة أو بدينة، هذا المراد به، وما يظهر من غير اختيار كما لو جاءت ريح وعصفت بثيابها وبان منها شيء فإن هذا غير مقصود منها وأمر خارج عن إرادتها. ولهذا لما سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم علي وغيره عن نظر الفجأة، أي لو وقع نظر الإنسان على امرأة متكشفة، قال لك الأولى وعليك الثانية، وفي لفظ لك الأولى وليست لك الثانية، وهذا يعني أن الإنسان إذا استمر في نظره فإنه آثم بهذا ونظره محرم، وأن الواجب عليه أن يغض بصره ويصرف بصره ولا يستمر في مشاهدة هذا المنظر الذي وقع عليه. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار هو ما تلبسه المرأة فوق رأسها يغطي رأسها وأعلى جسمها، فإذا ضربت به على جيبها وهو مدخل الرأس تغطى ما بينهما، والضرب يعني التمكين، وأن المرأة تأتي به بسرعة وقوة لئلا يراها ذاك الرجل الأجنبي. والخمار منه ما يستر جميع البدن ويسمى جلباب، كما في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة والاحتشام فيبتعد عنهن الأنذال. فإدناء الجلابيب على الوجه بحيث لا يرى منها شيء كالعردية والعباءة التي تغطي بها المرأة جميع بدنها. ولما نزلت هذه الآية وذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتلوها على نسائهم من بنات وزوجات وأمهات وأخوات، قمنا في الحال وعملنا أغطية خاصة بالوجه. تقول عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب لونه أسود ولا لا؟ معروف كله أسود، ما في شيء أبيض وشيء أسود، فإذا صار رأس المرأة كأنه غراب معنى هذا أنه كله مستور ما في شيء مكشوف، لو صار وجهها مكشوف ما قالوا كأن على رؤوسهن الغربان. فلما أنها غطت وجهها وغطت برأسها من جميع الجهات صار رأسها أسود كأن عليها غراب ما يعرف مقدمه من مؤخره، وهذا تنبيه إلى ما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة. وهؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن عرفنا هذا المعنى من الآية، ولم يحتج المرء ولم يحتج الحال منهن إلى تفسير وإيضاح، لأنهن يعرفن اللغة العربية ويتقنها، فيعرفنها ومدلولها وما تدل عليه، فاستجبنا لهذا التوجيه الإلهي في الحال ونفذنا، خرجنا يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال لا يعرفهن أحد. ولا يبدين زينتهن بعد هذا إلا لبعولتهن، والبعولة هم الأزواج، والأزواج ليس بينهم عورة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الأب والجد وإن علا فهو محرم، أو أبناء بعولتهن يعني أولاد أزواجهن من زوجات أخريات. فلو تزوج الإنسان امرأة فإن أولاده من زوجات أخرى سابقات أو لاحقات يكون محارم لهذه المرأة، وهذا مما يحصل به التحريم بالعقد، بمجرد أن يعقد الإنسان على امرأة فإن أولاده يصيرون محارم لها، أو أبنائهن أي أبناء المرأة نفسها وأبناء الأبناء وإن نزلوا فإنهم من المحارم، أو أبناء بعولتهن كذلك، آباء الأزواج أبو الزوج، إذا أن إنسانا تزوج امرأة فإن والد الزوج يصير محرما لها، أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، إخوان المرأة سواء كانوا أشقاء أو إخوة من الأب أو إخوة من الأم فكلهم محارم، وكذلك أبناؤهم، أبناء الأخ الشقيق أو أبناء الأخ لأب أو أبناء الأخ لأم فكل هؤلاء من المحارم، أو أبناء الأخوات، ابن الأخت وإن نزلوا فإنهم يعتبرون من المحارم. ثم قال بعد هذا جل وعلا أو نسائهن، والمراد بنسائهن أي نساء المؤمنين، فإن المرأة يجوز أن ترى المرأة في الحدود المعتادة مما يجوز نظره للابن والأب والأخ والعم، وجاءت آيات أحاديث أخرى تدل على أن العم والخال من المحارم، والمراد بالنساء هنا النساء المؤمنات، أما النساء الكافرات فإن المرأة تتحجب عنها ولا تبدي لها زينتها. وبعض أهل العلم قال إن هذا إنما يكون عندما يخشى الفتنة من النساء الكافرات بنقل معلومات لأزواجهن، وإلا فالأصل أن المؤمنات لا يختلطن بالكافرات، قال أو ما ملكت أيمانهن، والمراد بهن أو بهم الأرقاء. إذا كان المرأة عندها مملوك فإنه تتعامل معه كما تتعامل مع محارمها، لا تتحجب عنه، لا تغطي وجهها عنه. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعين يعني الذين يترددون على البيت من الأقارب وهم لا شهوة لهم، كالعنين الذي ليس فيه شهوة للنساء، الذي لا يوجد عنده شهوة للنساء، إما خلقة أو بسبب عارض أو بسبب الحرم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهم الصغار، الصبيان دون البلوغ، الذي لم يبلغ فلا حرج أن يرى المرأة. والمراد بهذا كله هو ما اعتاده الناس إبداعه، مثل الوجه واليدين والشعر والرقبة وما شابهها، لا أن المرأة تتجرد أمام هؤلاء، فإن هذا لا يكون إلا للزوج خاصة. ولهذا فسبب نزول هذه الآية هو خروج شيء من الزينة أمام النساء. عندما كنا يبدين شيئا من الصدر أو من الساق أو نحو ذلك، ولهذا ينبغي التنبه إلى ما يعمله كثير من النساء، وخاصة في مناسبات الأفراح والزواج في مثل هذه الأيام المقبلة، من وجود تساهل في هذا وإظهار المرأة لظهرها وجزء من صدرها وجزء من بطنها، أو تلبس ملابس شفافة ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. وعندما قال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنها تكشف ما بين السرة إلى الركبة، فإن هذا أشد جرما وأعظم إثما. ثم بعد هذا يقول الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نساء العرب كان عندهن حلي اسمه خلخال، تلبسه أسفل الساق، يكون على حد الكعب، فوق الكعب بشيء يسير. وإذا أن المرأة ضربت برجلها صار له صوت، لأنه يكون اثنين أو ثلاثة فوق بعض، فإذا ضربت برجلها على الأرض صار له قرقشة. هذا هو الزينة التي عناها المولى جل وعلا في هذه الآية، وجعله محرم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم أن يسمع ما يخفين من زينتهن، لأنها تحت الثياب. وهذا يدلك على أن العرب كانوا يغطون رجلها، كانت النساء تغطي رجليها، ما تطلع، ما الساق ما يطلع، خلاف الموضات الأوروبية التي تخرج الفخذ الآن. فنساء العرب كنا يغطين أقدامهم، لكن تلبس خلخال فتخبط برجلها حتى يسمع الناس الصوت، فاعتبره الله جل وعلا زينة وعمل محرم منها أن تعمله أمام الرجال الأجانب. فلا يضربن بالأرجل لأجل أن تعلم هذه القرقشة التي تحرك قلوب الرجال نحوها. والسؤال الذي أطرحه وأرجو أن تنتبهوا، أيهما أزين، القرقشة التي تحصل من هذا أو الوجه. ها ايش تقولون يا اخوان؟ الوجه قطع ما في كلام. اذا لماذا بعض الناس يترك زوجته او بنته او اخته تأتي للحرم كاشف الوجه؟ يقول هذا ما هو من الزينة. اين تكون الزينة اذا لم تكن هذه هي الزينة؟ كيف هي الزينة؟ قرقشة حلي في الرجل حرمها الله، وكشف المرأة لوجهها الذي يترتب عليه المصائب والبلايا وفساد البيوت وفساد الأسر لا يعتبر زينة. هذا انتكاس في المفاهيم وخلل في فهم لغة القرآن التي لم يوجد مشكلة في عالم المسلمين السابقين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 70 سنة، لم يوجد مشكلة في هذه القضية، لأن نساء المسلمين في المغرب والمشرق والشمال والجنوب كلهن يغطين وجوههم، إلا لما صار اتصال